أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. نستمر بما بدأنا به أمس، وانتهينا من مناقشات الطائفتين من الروايات، وكأنه وجدنا أن الطائفة الثانية المخالفة للمشهور أصح سنداً وأوضح دلالتين، بل لم يتم كأنه للمشهور في رواية محددة أو دليل محدد على مطلوبه مقابل هذه الطائفة الثانية من الروايات. إذن لماذا قال المشهور بقوله هذا؟ أو قل لماذا أعرض عن الطائفة الثانية من الروايات، وكيف تعامل معها؟ ومجموعة الروايات بين أيديكم، باب السادس والباب السابع. بعض الروايات لما قرأناها أمس يمكن ما كانت عندكم مجموعة الروايات، والآن أصبحت موجودة عندكم. مثل قضية القال، قال اللي قلنا أنها في موضع آخر صدر الحديث ذكره. شوف احنا كان شغلنا بالباب السادس، والرواية رقم 5 بها، وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس في حديث قال، فأشكلوا قال واحدة، يعني هذا قول يونس، فتوى يونس مو الإمام. قلنا نعم، صدر الحديث بي قال مكررة، وين صدر الحديث؟ بالباب السابع اللي بعدها، والحديث رقم 2، وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس قال قال. لكن قلنا أن هذا بوحده أيضا ما كان كافي لدفع إشكال، إذ لعل هذا الكلام علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم قال قال، يعني قال محمد بن عيسى قال يونس، فهي تتمة لأن ما كان عندكم. ورواية أيضا استفدنا منها وهي رقم 4 بالباب السابع، استدلنا بها على الجزء الثاني من مقالة المشهور، أيضا ما كانت تحت أيديكم بالدرس السابق، وهي رقم 4 بالباب السابع، وهي صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد. هذا اللي تممنا بها استدلال المشهور، وقلنا تدل على هاي مجرد حتى اعتبر باب السابع مكان تحت أيديكم. احنا مرة نأنث باب ومرة نذكر الباب، فقال بعضكم أنه الباب المفروض مذكر، ما أدري إن كان ربما يجوز الوجهان فيها، لأنه تارة نذكر وتارة بحيث المستشكل ماذا قال؟ قال احنا بالنسبة ان نذكرها الباب، مثل شلون نذكرها؟ انت تقول نذكر ها، يعني هاي مذكر لو مؤنث هي. فالباب اذا لا خلاص، قوله تعالى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متعددة، بس الظاهر انها يجوز فيها الوجهان، فاحيانا نحن نقولها مذكر واحيانا مؤنث، وما أدري بعد. احنا بالنجف خب العامية نستعملها مؤنث، نقول طب من هاي الباب، نطلع من هاي الباب، جيب هاي الباب، روح يم ذيك الباب. بالبعد ما أدري إن كان كذلك. هاي فائدة عربية. إذن باب السادس والسابع التي كيف تعاطى المشهور، يمكن تحصيل وجهين أو قل موقفين للمشهور أزاء الطائفة الثانية. الوجه الأول أو الموقف الأول إن شئت فسميه، واللي هو المشهور واللي تبناه من لدن الشيخ الطوسي وابن إدريس إلى السيد الخوئي، وهو اللي مر عليكم حمل هذا التخيير المذكور في الطائفة الثانية على أنه تخيير المسافر قبل دخوله إلى بلده، بأنه مخير إن شاء أمسك حتى يجدد النية لما يصل إلى بلده، وإن شاء تناول المفطر فدخل بلده مفطرا. فالمراد بالتخير في الطائفة الثانية هو هذا التخير، تخير المسافر وهو خارج بلده، إن شاء أمسك حتى يجدد النية لما يصل، وهذا صومه، وإن شاء لا يتناول المفطر وهو في الخارج حتى يدخل بلده مفطر. هذا هو التخير المقصود بالطائفة الثانية، هذا الموقف المشهور اللي قلنا من لدن الشيخ الطوسي وابن إدريس، اللي نقلنا ما الشيخ الطوسي قال في التهذيب عن صحيحتي رفاعة ومحمد بن مسلم الطائفة الثانية، قال: فإذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد فهو بالخيار، إن شاء صام في ذلك اليوم وإن شاء أفطر، إلا أن الإمساك والعزم على صوم ذلك اليوم أفضل، أن يمسك عن المفطرات حتى يجدد النية لما يدخل بلده أفضل. هذا الشيخ الطوسي منها، وابن إدريس بعده بشكل بعد أوضح قال في السرائر: فإن طلع الفجر وهو بعد خارج البلد كان مخيرا بين الإمساك مما ينقض الصوم ويدخل بلده ويتمم صومه ذلك اليوم، وبين أن يفطر. هل واضح بعد بأن التخير مقصود به وهذا المعنى؟ فإذا دخل في بلدة أمسك بقية النهار تأديبا ثم قضى، هذا أثناء المفطر بالخارج، هذا مطلب فرعي نتعرض له. إذن هذا فهمهم للطائفة الثانية. قالوا نعم، الطائفة الثانية رواية معتبرة وصريحة في التخيير، لكن أي تخيير؟ مو التخيير لما يدخل بلده، هو مخير في بلده بين أن يصوم وأن يفطر، لا، هو مخير خارج بلده بين أن يجتنب المفطرات حتى يهيئ ينقح موضوع الصوم لما يدخل إلى بلده، أو يتناول مفطر ويدخل بلده مفطرا. هل يساعد الروايات على هذا المعنى أو لا؟ أنا أقول أنه لا يساعد، الروايات لا تساعد على هذا المعنى وهذا التفسير، لأن هذا التفسير يلغي القيد الذي ذكره الإمام. الإمام ركز على قيد وهو: إذا طلع عليه الفجر وهو خارج فهو بالخيار، إلى آخر الكلام. فهذا التفسير يلغي هذا القيد، لأن المسافر طلع عليه الفجر ما طلع، هو ما دام في الخارج هو مخير بين أن يجتنب المفطرات ويعود إلى بلده ويجدد نية الصوم أو يتناول المفطر. فهالقيد هذا كأنه تفسيركم يلزم منه لهوية هذا القيد، لأنه لا يفرق طلع عليه الفجر خارجا أو لم يطلع عليه الفجر خارجا، هو المسافر دائما مخير وهو خارج البلد، هذا التخيير. خصوصا ولو لاحظتم أن الإمام ركز على هذا القيد، بحيث في رواية رفاعة ورواية محمد بن مسلم يركز السائل على أنه قضية دخوله قبل الزوال، والإمام يعرض عن كلام السائل ويركز على هذا القيد، قضية طلع عليه الفجر وهو خارج. معنى يقول له هذا قضية زوال وما زوال ما لها مدخلية، المدخلية لهذا، فكيف نلغي دور هذا القيد؟ شوف صحيحة رفاعة مثلا رقم 2 بالباب السادس: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، قال عليه السلام: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار. يعني يقول له دعني من ذني تفاصيل سؤالك، ضحوة وارتفاع نهار خليها إلك ذني، هذا هو الذي له مدخلية. طلع عليه الفجر وهو خارج، إذن هو مخير. إذن فهذا التفسير الذي تقولوه هذا لا مدخلية لهذا القيد فيه، لأن الفجر طلع عليه خارج أو ما طلع عليه، هو ما دام خارج هو مخير بهذا التخيير الذي ذكرتموه في التفسير، رغم أن الإمام يهتم به بحيث يعرض عن سؤال السائل ويلقي هذا القيد. وكذلك في الرواية الأخرى صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل، رقم 3 بالباب السادس، عن الرجل يقدم من سفر، نفس رواية رفاعة، في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار. أعرض عن كل هذه التفاصيل، قضية يدخل قبل الزوال وضحوة وارتفاع النهار. فالإمام يقول للمعيار بهذا التخيير: ما دام طلع عليه الفجر وهو خارج فهو مخير، فأكو مدخلية أذن لهذا. أما على تفسيركم فماكو مدخلية لطلوع الفجر عليه وهو مخير دائما، ما له مدخلية هذا القيد. فهذا التفسير إذن كأنه يعني لا يمكن المساعدة عليه كما يقال. السيد الخوئي قدس سره حاول أن يقرب لنا هذا المعنى، قلنا أن لأن هذا التفسير تمسكوا به من لدن الشيخ الطوسي إلى السيد الخوي، السيد الخوي حاول أن يقرب لنا هذا التفسير. ماذا قال؟ نسمع الكلام ونشوف إذا. قال لدى مناقشته الطائفة الثانية، قال فإن الخيار فيها صحيحة محمد بن مسلم ورفاعة مقيد بطلوع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله، فلا خيار فيما لو طلع الفجر وهو داخل أو طلع وكان خارجا إلا أنه دخل أهله بعد ذلك، أي عند ارتفاع النهار وقبل الزوال، فهي أيضا واضحة الدلالة على أن الخيار إنما هو في ظرف عدم الدخول لا بعده، اللي هو المعنى الذي أراده. نقرب معنى السيد الخوئي نشرحه. السيد الخوئي قال هذا المسافر تارة يطلع عليه الفجر وهو خارج وتارة يطلع عليه الفجر وهو داخل في بلدي، وهذا اللي في داخل في بلدي خلص هذا بعد ينوي الصوم، يعني يطلع عليه الفجر وهو في بلده، هذا خارج عن الرواية. كلامنا في من طلع الفجر وهو خارج، قال هذا طلع عليه الفجر وهو خارج في حالته، طلع عليه الفجر وهو خارج ثم دخل بلده، لو طلع عليه الفجر وهو خارج ولم يدخل بلده. قال الرواية تقول أنه هذا الذي طلع عليه الفجر وهو خارج ولم يدخل بلده، فهذا هو موضوع الرواية وليس الذي دخل بلده، ليس الذي وهو خارج ودخل بلده. فلذلك إذن هذا هو موضوع الرواية، والتخيير هو حال كونه خارج بلده. واضح المعنى؟ إذن هذا التقريب السيد الخوئي له. لكن كما ترى أنه هذا الذي وهو خارج ولم يدخل بلده هذا حكمه متعين بالإفطار، إذا لم يدخل بلده هذا مسافر فحكمه متعين بالإفطار، فكيف يجعل السيد الخوئي هو موضوع الرواية؟ موضوع الرواية هو هذا الذي طلع عليه الفجر وهو خارج بلد، خارج البلد ودخل البلد، وهي فقرة ولم يدخل هذا مو قيد ثان مع خارج البلد، وإنما هو جملة حالية وهو حالية مستنفية، يعني وهو خارج لم يدخل، كأنه تشير الوقت كأنه وهو خارج لم يدخل بس. فهذا إذن الذي قاله سيد الخوئي وجعله موضوعا للرواية ليس دقيقا. نعيد تقريب سيد الخوئي لا بأس. يقول سيد الخوئي أن هذا المسافر الذي هو يريد أن يدخل بلد لا يخلو حاله من ثلاث، لو طلع عليه الفجر وهو خارج، لو طلع عليه الفجر وهو داخل، طلع عليه الفجر وهو داخل وعد بلده ينوي الصوم بعد عند الفجر وانتهينا منه. كلامنا كما هو صريح الرواية في من هو خارج بلده لما طلع الفجر، زين هذا اللي طلع الفجر وهو خارج بلده دخل بلده لو ما دخل؟ قال سيد الخوئي خارج البلد ولم يدخل البلد، هكذا الروايات تقول. فالتخير إذن وين خارج البلد؟ لأن موضوع الرواية من كان من طلع على الفجر وهو خارج ولم يدخل، فموضوع الرواية هذا، فالتخير إذن خارج البلد. وقلنا أن رد واضح، لأن إذا كان لم يدخل البلد تقصد أصلا هذا يبقى حكم متعين بالإفطار، هذا مو مخير لأن بعد مسافر. فموضوع الرواية هو من كان طلع على الفجر وهو خارج لم يدخل بلده حينما طلع عليه الفجر، كان خارجا بعد لم يدخل بلده ثم دخل بلده، هذا موضوع الرواية. وإلا هذا الفرد اللي تفضلت به يا سيد الخوئي هذا حكمه متعين بالإفطار، هذا مو مخير لأنه مسافر. فالظاهر هي المشكلة في فهم لم يدخل، هل يفهم على أنها قيد جديد غير خارج بلده، يعني وهو خارج بلده خارج بلدي ولم يدخل قيدان، ولم يدخل اللي قاله سيد الخوئي، لو لا هذا قيد واحد وهو خارج بلده ولم يدخل وهو حالي يعني بعده لم يدخل ثم دخل بعد الفجر، فهذا إذن لا يساعد على هذا التفسير. هذا إذن الموقف الأول خنسميه، أو النوع الأول من التعاطي مع الطائفة الثانية بأنها لا تنافي الطائفة الأولى لأنها تحمل على التخيير خارج البلد، هذا المسافر حال كونه خارج البلد مخيرون، هذا انتهينا منه. الموقف الثاني خنسميه هو إهمال الطائفة الثانية والإعراض عنها، ممن قال ذلك السيد الحكيم قدس سره بعد أن أشار إلى الحمل السابق هذا الأول مع المشهور، قال هي تحمل على هذا التخير، ثم قال فإن لم يمكن ذلك الحمل، يقصد الأول، فلتطرح لإعراض الأصحاب عنها. هذا إذا الموقف الثاني وهو الإعراض عن الطائفة الثانية، لإعراض إهمالها لإعراض الأصحاب عنها، هذا الذي يقوله قدس سره. وهذا الموقف أيضا يمكن مناقشته صغرويا وكبرويا. أما كبرويا نبدأ بها، فلأن الإعراض لو يعني صححناه والتزمنا به أن الإعراض موجب لسقوط الرواية، فأي إعراض؟ الإعراض التعبدي الذي يكشف عن رأي المعصوم في الإعراض عن هذا المعنى. والإعراض كما نرى هنا إعراض مدركي واضح من استدلال القوم ومن أذواقهم. فإذن هذا الإعراض كبرويا مردود عليه قدس سر، وصغرويا أيضا هذا الإعراض لم يثبت بدليل تعدد الأقوال في المسألة. رأينا احنا مقابل قول المشهور كم قول الذين صرحوا، الشيخ الطوسي بإطلاق معين وابن زهرة بإطلاق معين، ثم نحن أضفنا عدة أسماء المفروض أن يكون مبناهم هذا، ذول لماذا تعددت أقوالهم في المسألة؟ لأنهم لم يعرضوا عن الطائفة الثانية وأخذوا به. فلو كانوا معرضين عن الطائفة الثانية والموقف موحد فقد على الطائفة الأولى، خول اتحد قولهم في المسألة. فتعدد أقوالهم ناشئ من الأخذ بكلتا الطائفتين، لكن يبقى كيف تعاملوا مع كلتا الطائفتين، صارت النتائج متعددة. المهم أنهم لم يعرضوا عن الروايات بدليل مواقفهم المتعددة. ومنشأ المواقف المتعددة، الأقوال المتعددة، ها لأنهم أخذوا بكلتا الطائفتين، لكن بقى كل واحد شلون يتعامل وياهن خرج بنتيجة معينة. هذا احنا ما يهمنا ما هو قوله بالنهاية، لأن المهم أن هذا الخلاف دليل على أنهم نظروا إلى كلتا الطائفتين. فأقوال متعددة، قلنا ابن زهرة له إطلاق مقابل المشهور، الطوسي له إطلاق، مجموعة الذين قلنا لازم يقول، بعد يوجد آخرون توقفوا في المسألة، منهم صاحب المدارك. لماذا توقف؟ غير لأن عنده طائفتين ويرى أنه ما يقدر مثل يرجح بينهن، فوين الإعراض إذن المدعى عن الطائفة الثانية؟ ننقل لكم كلام صاحب المدارك قدس سره، قال والمسألة محل إشكال، لكن ثم قال وكيف كان فالمعتمد ما عليه الأصحاب. ولماذا استشكل صاحب المدارك؟ معناه فعلا عنده يرى طائفتين أمامه، لو كان معرض عن الثانية وليست المسألة محل إشكال كان أخذ بالطائفة الأولى. أيضا محقق السبزواري في الذخيرة والكفاية، محقق السبزواري قال ولو قدم المسافر قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزأه لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب، أورد رواية الطائفة الأولى. ثم قال ويعارض هذه الأخبار، ما معرض عنها، ويعارض هذه الأخبار ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم ذكر روايات الطائفة الثانية. هذا في الذخيرة. أما بالكفاية لا، عبر عن الطائفة الثانية، قال ويعارضه أقوى منه يدل على التخير، اعتبر الطائفة الثانية أقوى من الأولى، ويعارضه على قول المشهور أقوى منه يدل على التخير، لأن يقول والمسألة محل إشكال والاحتياط في الصوم إذا دخل قبل الزوال والمستفاد إلى آخر الكلام. المهم إذن عندنا ناس معارضين للمشهور وعندنا ناس متوقفين في المسألة، منشأ هذا كل شنو؟ النظر إلى الطائفة الثانية والأخذ بها بشكل من الأشكال، وهذا معنى إذن لا يوجد إعراض عن الطائفة الثانية كما قال، كما يقال زعمت. واحد سأل الإمام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أأنت زعمت كذا وكذا؟ الإمام لم يجيبه. قال أأنت زعمت؟ الإمام لم يجيبه. كلام كان قايل الإمام عليه السلام، إلى أن قال ألست قلت؟ قال نعم قلت. قال لك مصلي ساعة أقول لك ألست؟ قال له زعمت هاي لمن ادعى عن غير حق عن غير بينة يقال له زعمت. مو زعمت، أنا قلت بحق، بس أما سألتني أنت قلت؟ إيه نعم أنا قلت. بس أما تقولي أنت زعمت؟ الزعم لا يقال، أنا مو زعمت، أنا قلت بحق. فإحنا مرات نستعمل هذا المصطلح ونقول إذن هذا الموقف الثاني. نرجع نلخص الموقف الثاني من الطائفة الثانية الذي عبر عنه سيد الحكيم قدس سره، وهو إهمال الطائفة الثانية لإعراض الأصحاب عنها. وقد رأينا هذا لا صغرى ولا كبرى، الأصحاب لم يعرضوا عن هذه الرواية عن الطائفة الثانية بدليل تعدد الأقوال في المسألة، وكبرويا أيضا بعد ناقشناه. لكن وربما تدري أحيانا يعني الفقهاء، أنا أدعي أحد يستطيع أن يستقصي كل المعلومات، فربما هو رأى لأن المسألة لا خلاف فيها وحكى بعضهم الإجماع، هذا الذي كرره يعني كلهم قالوا لا خلاف لا خلاف لا خلاف، يعني ما حد عمل بالطائفة الثانية. سارد لها تأمل زين، وهذا يجرنا طبعا إلى فائدة يمكن ذوق العام الحوزوي يحاول أن يربي عليها، وهي أنه يعني الإنسان أحدكم إن شاء الله تصيرون مجتهدين وتباحثون خارج، يعني يكون ملزما في بحثه الخارج ضمن دائرة أساتذته، يعني الجيل الذي سبقه، باعتبار أن الجيل الذي سبقه قد انتهى إليه علم الأولين وهو لخص وقدم بعدين، ونرجع للقبل وقسم يصرح بذلك بأنه إحنا علينا نناقش السيد الخوئي والسيد الحكيم لأن هم نقلوا علم الجيل السابق وإحنا بعد. وهذا رأيتم هذا طريقتنا تخالف هذا تماما، هذا اعتبره بالمصطلح اللي أعرض المجتهد بهذا المستوى مجتهد مقيد، هذا يصير هذا مجتهد ضمن دائرة محدودة ومجتهد مطلق. مجتهد المطلق الذي يطلع على كل الآراء ويمحص كل الآراء ويرجع بالأمور إلى أصولها، وكما ترى أنها مسألة أوسع مما يتبناها قارن السد بين البحث بالشكل الذي نعرضه وبالمعروض في المستمسك أو في مستند السيد الخوئي، مصدر آخر، لا يوجد مقارنة بين التوجهين يعني. فهذا إذن فائدة نقول لأننا حريصون على مستقبلكم أولا ومستقبل الحوزة العلمية ثانيا. هذه دعوة خطيرة إذا تكرست، لأنها ستنتج في النهاية مجتهدين، إذا أنتجت مجتهدين فتنتج المجتهدين مقيدين، اجتهاد مقيد حسب تعبيري وليس اجتهاد مطلق. فاعملوا على أن تتوسعوا بأوسع دائرة ممكنة. هذا إذن الموقف الثاني أيضا انتهينا منه، هذا الذي عند المشهور انتهى الآن، الذي عند المشهور هذان الموقفان له وبنى عليهما وخلص وأفتى في المسألة وانتهى. هل يوجد شيء آخر؟ نريد أن نتبرع للمشهور بوجوه أخرى أو بوجوه أخرى، ونشوف إن كان يمكن أن ينتفع بها شيء، ونحافظ على نفس التسلسل. المشهور قلنا غير ذن الموقفين ما عندنا، إما إهمالها لإعراض الأصحاب عنها، وإما فهم التخير على أنه التخير ما قبل الدخول، فلا تنافي هذا التفصيل المشهور في المسألة. نريد أن نضيف وجها آخر أو أكثر من وجه، نحافظ على التسلسل، راح يكون الثالث إذن. الثالث أن نقول إن روايات الطائفة الثانية ليست بصدد بيان حكم من دخل بلده عائدا من السفر، وإنما هي ناظرة إلى خلاف في حكم من علم أنه سيدخل بلده قبل الزوال أو عموم النهار، فهل يجب عليه أن يمسك عن المفطرات حتى يتم صومه في بلده أم لا؟ فالإمام عليه السلام يريد أن يثبت التخيير وعدم الوجوب. نشرح فكرة هذا الوجه الثالث، لأن لنا إن شاء الله رابع وخامس بإذن الله تعالى. هذا الثالث نقول فيه أنه روايات هذه الطائفة الثانية أجنبية عن هذه المسألة التي نحن فيها، وإنما بصدد ماذا هذه الروايات؟ بصدد أن كان في ذلك الزمان يوجد تساؤل في الأذهان عن الشخص الذي يعلم أنه سيدخل بلده أثناء النهار، قبل الزوال أو بعد الزوال، هذا شيء آخر. هذا هل يجب عليه أن يمسك باعتبار أنه يعلم سيدخل أثناء النهار حتى يتم صومه؟ فالإمام يقول لا، حتى هذا الذي يعلم أنه سيدخل بلده لا يجب عليه أن يمسك، وإنما هو بالخيار، نفس خيار الماضي في السفر، إن شاء أن يمسك ويدخل بلده ويصوم، وإن شاء أن يتناول المفطر ويدخل بلده مفطرا. فالرواية مو يم إذن هاي المسألة التي نحن فيها، وإن المسألة تثبت هذا المعنى، أن هذا الوهم الذي في ذهنكم أنه يجب على المسافر إذا علم أنه سيدخل بلده أثناء النهار هذا يجب عليه أن يمسك باعتبار وجوب الصوم، وهو كان معذورا لأنه مسافر، والآن هذا يعلم بارتفاع عذره، فعليه إذن أن يمسك على المفطرات حتى يتمم موضوع الصوم ويصوم. محتمل الروايات مسوقة لهذا المعنى، وهذا المعنى طبعا وجدت رغم هذا الوضوح من الروايات الصحيحة المعتبرات، وجدت من علمائنا من يفتي به، وهو الشيخ المفيد قدس السر، الشيخ المفيد يفتي أو هكذا ظاهره، نقرأ نصه على أنه من المسافر إذا علم أنه سيدخل بلده قبل الزوال فيجب عليه أن يمسك عن المفطرات حتى يجدد نية الصوم ويصوم في بلده. فهذا المعنى إذن مو بس كان موجود النصوص مسوق له، لأن حتى بعد ورود النصوص يوجد من قال به، هذا التعبير المفيد في المقنعة، قال فإذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه قبل الزوال أمسك. أمسك هو ظاهرة في الوجوب، فعل في جواب يكون أبلغ كما نقول في الأصول في الدلالة على الوجوب. قال فإذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه قبل الزوال أمسك عما ينقض الصيام. الشيخ المفيد إذن يلتزم، هذا مطلب إن شاء الله نتناوله، إحنا مطلب فرعي من هذا الفرع، بأنه هل يجب عليه المشهور كما يمكن صار واضح من سياق الكلام يقول بالاستحباب، لكن يوجد من يقول بالوجوب. فإذن يحتمل أن الطائفة الثانية مسوقة لهذا المعنى، أنه لا يبقى المسافر على تخييره ولا يجب عليه، معنى آخر غير المعنى الذي نحن فيه، فتكون أجنبية هذه الطائفة الثانية عما نحن فيه، وإنما هي بلحاظ هذا المعنى. طبعا فتشت في كتب العامة، لأن تعلمون أن رواياتنا كثير منها هي إنما جاي نتيجة تساؤلات عن مسألة معروضة لدى العامة. العامة وجدت عندهم هذا المشهور عند العامة زمن صدور هذه النصوص، النصوص صادرة عن أبي جعفر وأبي عبد الله، يعني قبل تشكل المذاهب الأربعة، فكون تشوف عد من عند الأوزاعي، عند مثلا ابن سيرين، عند هذا الجيل السابق، لأن هو هذا الجيل العلماء المرجعيات قبل تشكل المذاهب. فالمشهور عند العامة زمن صدور هذه النصوص، أي قبل تشكل المذاهب الأربعة، أن من أبيح له الإفطار أول النهار لعذر كالحائض والنفساء والمسافر والصبي، إذا زالت أعذارهم أثناء النهار كما لو رجع المسافر إلى بلده يلزمهم الإمساك بقية النهار حتى لو تناول المفطر، حتى لو تناول المسافر المفطر في سفره فإنه إذا رجع إلى بلده يلزمه الإمساك وعليه القضاء. هذا مشهور علماءهم زمن صدور النصوص، لأن هذا مذهب الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وتبعهم أبو حنيفة يلزمه الإمساك حتى لو تناول المفطر في سفره. فإذا هذا هو الرأي السائد قبل تشكل المذاهب. هذا ليس طبعا ستقول هذا مو هو مسألتنا، لا مسألتنا قبل ما يدخل، هذا كلام آخر، هذا كلام أنه إذا دخل بلده أثناء النهار يجب عليه الإمساك أم لا يجب. قالوا مشهور القدماء عندهم قبل ما ذهبوا قالوا يجب عليه الإمساك حتى لو تناول المفطر في سفره. وقال مالك والشافعي لا يلزمهم الإمساك. قالوا فأما إن هذا الكلام كله من المغني لابن قدامة، فأما إن نوى الصوم في سفره أو مرضه أو صغره، هاي الأعذار، ثم زال عذره في أثناء النهار لم يجز له الفطر رواية واحدة. هذا كل التفصيل يجب الإمساك أو لا لمن تناول المفطر وقت عذره. أما إذا ما تناول المفطر وقت عذره كالمسافر ما تناول المفطر خارجا، أو الصغير ما تناول مفطر ثم صارت بلوغ عند أثناء النهار، أو المريض أول النهار كان معذورا لكن ما تناول المفطر ثم برئ، يقول هذا رواية واحدة وبالاتفاق يجب عليه أن يجدد نية الصوم ويصوم. ما زلنا خارج مسألتنا، ما زلنا. وحينئذ نقول هذا تقريبنا لأجواء النص، هذا تقريبنا. أريد أعزز هاي الفكرة، أريد أعزز هاي الفكرة بفهم أجواء صدور النص. حتى الرواية اللي قرأناها أمس، هاي هذا الذي دخل بعد العصر ووجد امرأته إلى آخره، عرفنا هذا الرجل من لأنه أيضا بالمغني لقيت الرواية. جابر بن زيد سما، يقول جابر بن زيد دخلت وكذا. فشقد أكو اشتراك يعني بالفقهين في تلك المرحلة. فهذا الساعة على كل صار النواهس احنا أن نفهم أجواء النص، لأنه لفت نظري هو هذا كلام الشيخ المفيد، كلام الشيخ. وأنا أبحث بالفرع الذي يلي أنه هذا الذي يعلم أنه يدخل بلده هل يجب عليه أن يمسك أم لا. المشهور بلا ريب، لكن وجدت كلمة المفيد في ظاهر وجوب، فهذا قدح في ذهني هل احتمال ثالث للمشهور. أنزل لعله إذن توجد أجواء يومئذ كانت سائدة بأن من يعلم دخول البلد عليه أن يمسك ويجدد نية الصوم، ومن علمائنا من يقول به مثل المفيد. فإذا لعل هذه الروايات صادرة لهذا المعنى، تريد أن تقول لا، حتى لو علم أنه يدخل بلده فإنه لا يجب عليه الإمساك ويبقى مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لقينا وجه للمشهور، هذا الذي الآن نحن بصدده. فإذا الآن نتمم شلون فهمنا أجواء النص، هكذا قلنا. وحينئذ نقول، لأن إلى الآن هذا كلام العامة مو يمنع، وحينئذ نقول إن الحكم إذا كان بحق من تناول المفطر عندهم هو وجوب الإمساك، تناول المفطر في سفره ونقول له إذا أجيت كون يجب أن تمسك وتكمل يوم، فكيف بمن لم يتناول بعد وهو يعلم أنه سيدخل بلده ويزول عذره؟ فلعل وهما كان يوم ذاك لوجوب الإمساك عن المفطرات حتى يدخل بلده ويتم صومه، وجاءت هذه الروايات لدفعه. فإذن هذا هو التقريب اللي انتقلنا به من هذا الكلام الذي هو أجنبي عن موضوعنا، هذا الكلام من دخل إلى بلده يمسك أو لا. نقول إذا تناول المفطر في سفره قولان مشهور القدماء عندهم وجوب الإمساك، المالك والشافعي لا، هذا لمن تناول المفطر. أما من لم يتناولها قالوا قولا واحدا يجب عليه. فمن هذا انتقلت أقول إذا هذا الذي تناول المفطر عندهم هناك ودخل البلد يلزمونه بالإمساك تمسكا بعمومات وجوب الصوم وحرمة شهر رمضان، هي عمومات احنا ما علينا بشغلهم شنو زين. فكيف بمن يعلم بأنه سيدخل بلده؟ هذا يلزمون من باب أولى أن لا تتناول مفطرا حتى تتمكن من أداء الصوم. هذا إذن الوجه الثالث، إن شاء الله صار واضح. وهذا دافعنا به عن المشهور وتبرعنا به للمشهور بما لم يقله المشهور، حبا للمشهور بالتأكيد واحتراما له. الوجه الرابع اعتماد قول جديد في المسألة يكون جامعا لروايات الباب، حاصله أن من قدم إلى بلده قبل الزوال تخير بين الصوم والإفطار، أما من قدم بعد الزوال تعين عليه الإفطار. نطرح الآن أطروحة قولا جديدا ندعي أنه يجمع بين كل روايات الباب، أن من رجع من سفره، مسألتنا هذا إن رجع قبل الزوال تخير بين الصوم والإفطار، وإن رجع بعد الزوال تعين عليه الإفطار. أدعي أنه هذا هو القول الذي ينبغي أن يكون في المسألة، وهو يجمع كل الروايات. وطبعا إذا قدرنا نخرج بخارطة تجمع كل الروايات وتضع كل واحدة في موضعها هذا هو شيء أفضل جمع. طبعا لماذا ندعي التعارض والتساقط وإلى آخره؟ على ماذا بني هذا الوجه؟ ما هي المعطيات التي أنتجت هذا الوجه؟ قلت ووجهه الآن واضح القول ماذا؟ هذه النتيجة. ووجهه هذا القول مبني على عدة معطيات. أولا هذا الوجه الرابع طبعا من الوجوه كما قلنا، مو حافظين على التسلسل. المعطيات أولا إن الطائفة الثانية دلت على أن حكم المسافر إذا طلع عليه الفاجر وهو خارج أهله هو التخيير بين الصوم والإفطار إذا دخل أهله، ما عليه يبحث السيد الخوي، احنا نفهم هذا، وهو حكم مطلق لم يفرق بين كون الدخول قبل الزوال أو بعده. هاي المقدمة الأولى، المعطى الأول واضح. الطائفة الثانية هكذا ظاهرها أنه الإمام خو ما فصل بين قبل الزوال وبعد الزوال، بالعكس السائل فصل والإمام أعرض عن تفصيله، فمعناه التفصيل قبل الزوال بعد الزوال ما له مدخلية. الإمام يقول له ما دام هذا لما طلع الفجر كان خارج ثم دخل هذا حكم التخير، وهو قول مطلق سواء دخل قبل الزوال أو بعد الزوال. هذا المعطى الأول من الطائفة الثانية أخذنا. ثانيا إن هذا الإطلاق، إطلاق التخيير بغض النظر عن قبل الزوال وبعد الزوال، يقيد بكونه في خصوص الدخول قبل الزوال. تراجعت الآن، مستظهرت بالمعطى الأول أن التخيير مطلق، الآن تراجعت أقول لا، هذا التخيير فقط قبل الزوال. لماذا؟ لوجهين. ألف، وجه ألف رواية سماع التي أوردناها في الطائفة الأولى بعد معالجة سندها، رواية سماع اللي قرأناها اللي هي قلنا كانت الدليل الوحيد على تفصيل المشهور. الإمام يقول عليه السلام إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، وهي رقم 7 بالباب السادس الأمامكم، رواية 7 بالباب السادس. إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، ماكو تخير بعد الزوال، لا حكم الإفطار متعين. وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء. فالتخير وين مكانه إذن؟ فقط قبل الزوال. هاي ألف رواية سماعا. باء فوات محل نية الصوم فيما لو دخل بعد الزوال، لأن حدها ثانوي، خلنا نعبر يعني المفطر هو الزوال وإلا هو موقع الفجر، ولا تصح بعده في صوم رمضان حتى للعناوين الثانوية، فهذا الذي يدخل بعد الزوال كيف تصحح منه الصوم وقد فاته محل النية؟ فلا يمكن إذن أن نقول بالتخير بعد الزوال، وإنما متعين الإفطار، ماكو مجال لنية الصوم، فات حتى للمفطر فات بالزوال. فذني إذن وجهين ضمن النقطة الثانية قيدنا بهما الإطلاق بالنقطة الأولى، دنتحرك خطوة خطوة إلى هذا القول. ثالثا المعطى الثالث يعني حمل تفصيل روايات الطائفة الأولى على أنه إرشاد إلى أحد فردي التخيير باليحاض حال السائل وظروف المسألة كالذي قلناه في الوجه الثامن من البحث السابق صفحة 248 هذا اللي ينقل وما يدري ايش ينقل. هذا تذكرون الذي المسألة السابقة الذي خرج من بلده مو ذكرنا وجوه 9 تتذكرون الثامن كان هذا هو التخيير الصفحة 248 كان زين. فهذا إذن مثله بأنه الوجه الجامع لهذه الروايات، هذه الروايات مو متعارضة ملخص الوجه الثامن، وإنما الإمام يلاحظ حال السائل ويعطيه الجواب. شخص سافر قبل الزوال قال له أفطر، مو حكمه متعم بالإفطار بس لأنها بعد طويل والسفر شاق فقال له أفطر، فمو الحكم قبل الزوال متعين بالإفطار. لا، شخص سافر بعد الزوال قال له أنت صوم، كان ما بقى للنهار قليل والتماشي به وما تسوى حصل ثواب. شخص بيت نية السفر قال له أنت أفطر لأن ما عقدت العزم علينا. شخص ما بيت نية السفر قال له أنت صوم لأن عقد نية الصوم. فهي كلها عبارة عن أفراد ومصاديق للتخيير، لكن الإمام يلاحظ حال السائل وأجواء السؤال ويعطي الجواب. فإذا الباب الطائفة الأولى من الروايات هي عبارة عن أفراد لهذا التخيير. شخص رجع إلى أهله قبل الزوال والإمام عليه السلام قال له أنت مثلا حسب التفصيل المشهور أنت جدد النية وصوم. الشخص اجى بعد الزوال قال له أنت لا تصوم. هاي كلها عبارة عن أفراد للتخيير فلا تنافي، وهذا كل المفروض شرحناه، هذا مجرد إعادة لفكرة. كما لا تنافي بين روايات التعيين في خصال الكفارة وروايات التخيير، قلنا أن الحكم والتخيير وهي التي عينت عينت أفرادا. فإذا الآن هذا المعطى الثالث الآن تمت الصورة أنه من الطائفة الثانية أخذنا حكم التخيير، لكن الطائفة الثانية كانت مطلقة قيدناها بوجهين بالمعطى الثاني أن التخيير بس قبل الزوال، بعد الزوال متعين بالإفطار. الطائفة الأولى ما هو الموقع؟ الطائفة الأولى عبارة عن أفراد من هذا التخيير ولا تنافي بين التعيين والتخيير. تم الآن الوجه الأدنى الوجه الرابع من أنه الحكم إذن في هذه المسألة هو التخيير قبل الزوال وتعين الإفطار بعد الزوال. هذا القول لم أجد قائلا به، لكن حكى بعض أساتذتنا دام ظله الشريف هذا القول عمن وصفه بعض المتأخرين. لم أعلم ماذا يقصد بعض المتأخرين ومن هو، لكن في اليوم التالي هذا الكلام كان في محاضرة 13 ذي القعدة 1416، لكن في اليوم التالي عرف أن هذا بعض المتأخرين هو صاحب السداد. من هو صاحب السداد؟ كان في موضع سابق ذاكره موجود عندنا لم يذكره هنا، هو الشيخ حسين العصفور ابن أخ الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق. نعم، وطبعا نحاول أن نعرف شيئا عن هذا الكتاب، فلمن نرجع حتى نعرف شيئا عن هذا الكتاب إلى كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، وهو كتاب يحاول أن يفهرس كتب الشيعة. رجعنا بحسب الحرف السين ووجدنا كتاب سداد العباد ورشاد العباد ما أعرف اسمه للشيخ حسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عصفور البحراني ابن أخ الشيخ يوسف صاحب الحدائق، توفي عام 1216، وله كتاب اسمه تتميم الحدائق، حدائق ليس دورة فقهية كاملة، وكتاب السداد متن جامع لفروع المسائل الفقهية مع الاستدلال. هذا ملخص ما ذكره في الذريعة، والمفروض طبعا إن شاء الله تمتلكون هالخبرة والرؤية حول الكتب بحيث مطلب لما تحتاجه تعرف وين تلقى. فإذا بعض أساتذتنا دام ظله الشريف نقل هذا القول هكذا لم يبين دليله وجهه، بالعكس رد عليه، سنقرأ رد بعض أساتذتنا على هذا القول. قال أن صاحب السداد كان قوله كذا، وهو أنه مخير قبل الزوال ومتعين الإفطار بعد الزوال، وعلق عليه قال لا يمكن المساعدة عليه لأن الدليل عليه صحيحة محمد بن مسلم ورفاعة، والتخيير فيها مطلق لما قبل الزوال وما بعده، فاختصاص القول بالتخيير بما قبل الزوال لا وجه له. هذا إذا رده دام ظله الشريف على هذا القول، بأنه من أين جاء بهذا التفصيل دليل على التخيير؟ المفروض رواية الطائفة الثانية صحيحة محمد بن مسلم ورفاعة، وهي مطلقة لا تفصل بين قبل الزوال وبعد الزوال، فمن أين جاء صاحب السداد بالتفصيل وقال أن التخير ما قبل الزوال وما بعد الزوال متعين؟ والآن ذكرنا نحن إذن أجبنا عنه بوجهين، من أين منشأ هذا؟ نحن قدمنا طبعا قبل أن نقرأ تعليقه، فإذن أصبح الآن واضح عندنا أنه من أين قيدنا هذا التخير، رغم صح الطائفة الثانية مطلقة، مطلقة الطائفة الثانية، لكن بالمعطى الثاني ذكرنا وجهين لتقييد هذا الإطلاق، أولا رواية سماعة، ثانيا فوات محل النية. فأنت من تقول التخير مطلق حتى ما بعد الزوال، يعني يقدر يصوم إذا دخل بعد الزوال؟ ما يقدر يجد النية، فات محل النية. فهذا إذن المقيد وجهان للتقييد. فاسمعنا رد بعض أساتذتنا على هذا القول، قال لا يمكن المساعدة عليه لأن الدليل عليه صحيحة محمد بن مسلم ورفاعة، طائفة ثانية القائلة بالتخير، والتخير فيها مطلق لما قبل الزوال وما بعده، فاختصاص القول بالتخير بما قبل الزوال كما قال صاحب السداد لا وجه له، وقد علمنا أن له وجهين ذكرناهما. هذا إذن يبدو وجه ناجح إلى حد ما، واستطاع أن يرسم خارطة لكل الروايات ويضع كل الروايات في هذا القول جمعها جميعا. فإلى الآن هذا الوجه زين، هل نقبله أم لا؟ هو قد تسلسل هذا الوجه في الرابع الآن، هل يمكن المساعدة على هذا الوجه أو لا؟ أقول يمكن الإشكال على هذا الوجه، نعم يمكن الإشكال على هذا الوجه، بأنه من البعيد الالتزام بأن من دخل بلده قبل الزوال ولم يتناول مفطرا له أن يختار الإفطار. تقول تخير قبل الزوال، يعني إذا دخل قبل الزوال ولم يتناول مفطر يقدر يفطر ذلك اليوم؟ بعيد الالتزام به، لأن موضوع وجوب الصوم قد تنجست كل شرائطه، عذر ارتفع السفر وعاد إلى بلده ووقت النية ما زال موجودا للمفطر يمتد إلى الزوال، كيف تفتي لهذا بالتخير وإمكان الإفطار؟ هذا لابد يتعين عليه الصوم، مو؟ هذا الإشكال الذي يمكن أن نورده على أنفسنا. واضح إذن؟ قلنا فيه نعم يمكن الإشكال على هذا الوجه، بأنه من البعيد الالتزام بأن من دخل بلده قبل الزوال ولم يتناول مفطرا له أن يختار الإفطار، بناء على أنت تقول التخير قبل الزوال. لماذا هذا البعد؟ لاجتماع شروط وجوب الصوم وصحته بعد البناء على امتداد وقت النية إلى الزوال للمفطار، اجتمعت الشروط، كان مسافر معذور خل أنزال سفره ورجع على بلدي ولم يتناول مفطرا وقت النية مفتوح ما زال للمفطر إلى الزوال، فشون تقول له هذا لك أن تفطر؟ هذا يتعين عليه الصوم، ما بها مجال التخير. زين الآن بعد رجعنا للمشهور، قلنا وبعد ضم تقريب تعين الصوم قبل الزوال إلى تقريب تعين الإفطار بعد الزوال ينتج تفصيل المشهور. أرجعنا شلون؟ لأن أنت الآن قربت ألا تخير بعد الزوال، مو بالمعطى الثاني، قلت بعد الزوال يتعين الإفطار، والآن بهذا الاستبعاد قربت لا تخير قبل الزوال ويتعين الصوم. شو هذا التفصيل المشهور؟ هذا خوش وجه للمشهور. ما قال المشهور؟ فرجعنا إذن لا تفصيل المشهور بس بتقريبات كما ترون متعددة، أنه قلت قبل بعد الزوال لا يمكن الالتزام بالتخير للأمرين اللي ذكرناهما، يتعين الإفطار، وإذا دخل قبل الزوال لا يمكن الإفطار، يتعين عليه الصوم. شو هذا التفصيل المشهور؟ قالوا إن دخل قبل الزوال صام، وإن دخل بعد الزوال أفطر. فصار تقريب إذن هذا جيد للمشهور، هذا أيضا نضيفه. لكن إن قلت لم تبقى ثمرة للتخير الوارد في الروايات بعد انتهاء النتيجة إلى تفصيل المشهور، شان ترجعتنا للمشهور. شو هاي روايات الطائفة الثانية؟ نرجع نشلب بسالفتنا الأولى. شو الطائفة الثانية وين صارت؟ شو رجعنا لتفصيل المشهور؟ الطائفة الثانية اللغة دورها رجعنا، فما هي الثمرة إذا من الطائفة الثانية؟ شنو هذا نحن وهذا الوجه؟ وإلا قد تقول وجه الثالث ثمرتها بينات إلى آخره، نحن وهذا المشهور هذا الوجه. فإن قلت كما ذكرنا الآن لم تبقى ثمرة، رجعتنا للقول المشهور. وين الطائفة الثانية؟ قلت بيكم يعني نستمر نجاوبها. مرات حقيقة أشفق على أشفق على سبورة أذهانكم، يعني قلت نعطيكم الجواب إن شاء الله تعالى حتى تتأملون به، لأن أفكار ما هي كلها أرزاق لي ولكم، هذه الأفكار لا توجد، لا يوجد من يبحث بهذا المستوى ويقدم مثل هذه الأفكار. قلت هاي ثمرة بين الطلوعين، ماكو بعد الطلوعين بعد صلاة الصبح لما تقعد شوية وبتأمل وتفكر، هي ثمرة ما بعد الطلوع، بركة بين الطلوعين إن شاء الله تعالى. قلت تظهر الثمرة، بس أرد لكم اللي انشرح حيريق له تأمل. قلت تظهر الثمرة على مستويين، باعتبار الأسبوع الجاي عطلة فنقدر نتعبكم شوية زيادة، الزيارة الفاطمية الأسبوع الجاي لا يتسنى لنا ولكم الدرس إن شاء الله تعالى، فخنتعبكم دقائق إضافية. قلت تظهر الثمرة على مستويين، أولهما على المستوى العام لمسألة من سافر أثناء النهار من بلده أو عائدا إليه، فإن حكمه التخيير في السفر، فيستطيع من يسافر من بلده أن يختار الصوم حتى لو سافر قبل الزوال، فيأتي هذا المطلب هنا ليتمم صورة المطلب هناك باعتبار أن موضوعهما واحد. هذا أولهما المستوى الأول. ثانيهما على المستوى الخاص بهذا المطلب، فإن التخيير حال السفر يصحح له نية الصوم في السفر ويخرجه من دائرة المنع، فإذا نوى الصوم في السفر قبل الزوال جاز له إتمامه إذا دخل بلده بعد الزوال لوجود المقتضي وعدم وجود المانع الذي يفترض أنه فوات زمن النية. وبهذا التقريب نستطيع أن نوسع دائرة التخيير إلى ما بعد الزوال ونخرج عن تفصيل المشهور. رجعنا الآن كر على المشهور، وقدرنا نرجع التخيير مو بس قبل الزوال، بعد الزوال أيضا، لكن بلوفة. اللوفة أن شنو؟ أن تنوي أنت الصوم قبل الزوال وأنت خارج بمقتضى هذا إن شاء الله الذي نبينه. بعد حتى إذا دخلت بلدك بعد الزوال تستمر على تلك النية التي نويتها وأنت خارج قبل الزوال ويصح صومك. هذا المستوى الثاني، هذا ثانيهما، ثانيهما هو هذا، أنه نعم تستطيع أن تنوي الصوم وأنت في السفر لكن قبل الزواج، لأن تخيرك قبل الزواج، بس ما يفرق هذا التخير كونيتك أن تنوي أنت داخل وأنت خارج بالتقريب الذي ذكرنا. فأنت إذا قدرت الآن تحتال وتنوي الصوم حتى لو دخلت بعد الزوال، بأن تنوي الصوم قبل الزوال وأنت في السفر. فإذا دخلت إلى منزلك بعد الزوال أنت خلص ناوي الصوم، بعد ما يهمك كون الزوال قد انتهى، لأن يعني أنت نويت ووقت النية يكون صحيح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. يا الله يا كريم.